الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا للفقرة رقم 11. إلى الراجع الفقرة رقم 11 نجد أن الشيخ المصنف قال فيها: ويعتبر فيها في المعاطاة ما يعتبر في العقد اللفظي من شروط العقد والعوضين والمتعاقدين. تذكرون أنتم شروط العقد؟ مرت شروط العقد اللي بضمنها الإيجاب والقبول، واللي بضمنها التطابق بين الإيجاب والقبول، واللي بضمنها أن المشهور اشترط التنفيذ وما إلى ذلك. وشروط المتعاقدين اللي في هذه الصفحة أيضا: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وما إلى ذلك. وشروط العوضين تجي بصفحة 37: الملكية والقدرة على التسليم وما إلى ذلك. فيقول الشيخ المصنف: كل ما اعتبر من شروط في العقد اللفظي يعتبر في العقد الفعلي الذي هو المعاطاة. لماذا؟ لأنه بعد أن صدق على المعاطاة أنها بيع وأنها عقد، فهي إذن مصداق من مصاديق العقد والبيع. فإذا كانت بيعا، طبعا تعرفون صدق البيع له أدلته وصدق العقد له أدلته، تذكرون صياغة تختلف. صدق البيع أنها بيع عرفة وليس للشارعي مصطلح خاص في البيع، وصدق العقد قلنا ما هو العقد؟ ربط بين التزامين مبرز بفعل أو بقول. فإذا المعاطاة مر إنها بيع وأنها عقد، فهي مصداق من مصاديق البيع والعقد. فكل ما يشترط في من شروط في البيع يشترط في المعاطاة، وكل ما يشترط من شروط في العقد يعتبر في المعاطاة. ولا بد أن يدرك إن المعاطاة، تفضلوا نعم قدام ذا، ان المعاطاة، تفضلوا شويه، تارة يقصد بها الاباحة، يقصد من قبل المتعاطيين. فماذا قلنا؟ قلنا هذه لا تفيد الملك، تذكرون لو ما تذكرون؟ وهل هي بيع ام لا؟ من يقول لي؟ ليس بيعا ولا عقدا، الواضح. وأما المعاطاة التي يقصد بها الملك، إذا قلنا بأنها لا تفيد الملك، تفيد الإباحة، وهنا أيضا يوجد تفصيل وبحث وكلام عند الفقهاء. إذا قصد بها الإباحة فهي بيع عرفا وعقد عرفا، لكن الشارع لم يرتب عليه الأثر. إذا قلنا بأنه لا تفيد الإباحة، مو يقصد بها الإباحة، لا قلت تفيد الملك، يقصد بها الملك وتفيد الإباحة. وهذا الكلام الذي نقول، هذا الكلام الذي نقول يعتبر بشكل مطلق هكذا بدون تفصيل، يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر من شروط في البيع والعقد، نقصد على ما تبنيناه وتوصلنا إليه من أن المعاطاة التي يقصد بها الملك تفيد الملك، حتى لو لم نقل بأنها تفيد اللزوم، حتى لو قلنا بأنها تفيد الملك الجائز، فهي يصدق عليها أنها بيع ويصدق عليها أنها عقد. وكل ما يعتبر من شروط في البيع والعقد يعتبر في المعاطاة. إذا تسمعون هاي السماعة،
من هنا لو راجعتم في المصادر لن تجدوا تفصيلا وكلاما فيما لو بنينا على ان المعاطاة بقصد التمليك تفيد الملك. لا يوجد كلام في ان الشروط المعتبرة في البيع والمعتبرة في العقود تعتبر في هذه المعاطاة. لكن اذا قلنا بان المعاطاة يقصد بها الاباحة طبعا هذا الكلام ليه، واذا قلنا بان المعاطاة يقصد بها التمليك لكن لا تفيد التمليك شرعا، مو قلنا قريش شنو مال، حينئذ ياتي تفصيل وياتي الكلام. اذا هذه العباره على اطلاقها مبنيه على ماذا؟ مبنيه على مبنى الشيخ ان المعاطاه التي يقصد بها الملك، والذي ذكرت في البدايه ان الخلافه بين الفقهاء في ان المعاطاه يقصد بها الملك او يقصد بها الاباحه، اي معاطاه جابون العفو، ان المعاطاه تفيد الملك او تفيد الاباحه، اي المعاطاه التي يقصد بها المتعاطيان التمليك، اما الذي يقصد بها المتعاطيان الاباحه فالواحد جاء غيب وضرب لكم مثال قدم لك فما يقصد التمليك يقصد الاباحه، فحينئذ هذه ما في كلام بانها تفيد الملك او لا تفيد الملك، الا كلام نسبه لصاحب الجواب. واضح اسمه الفكره؟ طيب مو احنا جبنا الأدلة، جبنا الأدلة اللي دلت على الملك، وهذه نفس الأدلة التي دلت على الملك هي رد على من استدل على ان المعاطاة التي يقصد بها التمليك شنو تفيد الإباحة، بس احنا ما دخلنا في استدلال القائل بالإباحة لصعوبة ذلك وللتفصيل. نفس الأدلة، أدلتنا التي تكلمنا بها، تذكرون أدلة السيرة العقلائية والأدلة اللفظية، تذكرون لما تذكرون، ونفس الأدلة التي كانت صالحة لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك وتفيد اللزوم مثل أوفوا بالعقود والسيرة العقلائية، هذا كله رد على القائل بأنها تفيد الإباحة. طيب وأما أنه يعتبر في المعاطاة كل ما يعتبر في العقد اللفظي من شروطين، يا شروط هنا أسبينك شروط العقد بين قوسين الإجابة والقبول والتطابق بين الإجابة والقبول، وإحنا ردينا بأن الموالاة غير مشترطة وما إلى ذلك، وشروط المتعاقدين الآتية كالبلوغ والعقل والقصد والاختيار وما إلى ذلك، وشروط العوضين أيضا آتية في صفحة 39 منها ملكية العوضين، جملة من الشروط التي تذكر هناك. طيب فلأنه بعدما كانت هي التي كانت المعاطاة مصداقا عرفا للعقد والبيع، للعقد والبيع، بل تقدرون تحطون مصداقا عرفا وشرعا. ليش وشرعا؟ بالأدلة التي ذكرناها نحن، يا أدلة مثل أوفوا بالعقود، مثل أحل الله البيع، صارت بعد شرعا مو بس عرفا، صارت شنو؟ جاوبوني، مصداق من مصادقي، يعني مشموله باطلاق ادله الامضاء، تذكرون كل كلامنا السابق لا تنسوه. قال فيثبت لها كل ما يثبت لهما تمسكا بالاطلاق، شنو الاطلاق هنا؟ يا اطلاق. لا. المقصود بالاطلاق هنا اجى دليل قال يشترط البلوغ في العقد، مو جم يشترط الاختيار، تشترط الملكية، يشترط التطابق بين الإيجاب والقبول، مو بالضرورة إيجاب القبول لفظي، هذا الدليل بإطلاقه يشمل ماذا؟ كما يشمل العقد اللفظي يشمل العقد الفعلي الذي هو المعاطاة. الإيجاب القبول قصد الفعل بالضبط، إجابة القبول، الإجابة القبول أنا قيدت ينصرف لو كان بدون أنا قيدت قلت أقصد الإجابة القبول، يعني ما يبين أن البائع راض والمشتري أو المتعاطي راض وذاك أبي. قال ومنه يتضح الواجه في ثبوت الخيارات فيها. وأيضا كلام إذا كانت الإباحة المعاطاة بقصد الإباحة شنو معنى السيارة؟ وين السيارة؟ واضح بكم. وأيضا أكو كلام تفصيل فيما إذا كانت الإباحة بقصد التمليك لكن لا تفيد الملك، تفيد الإباحة. أيضا أكو تفصيل، تفصيل على ثلاث أراء، رأي يقول ثبوت الخيارات مطلقا، رأي يقول لا تثبت الخيارات مطلقا، رأي يفرق بين الخيار التي تثبت للبيع مثل خيار المجلس وخيار الحيوان والخيارات العامة مثل خيارات الغبن والغش وما إلى ذلك. رأي تفصيل. كلامنا هذا وين؟ في المعاطاة التي يقصد بها التمليك وتفيد الملك. هذا مبنانا بحينئذ كما تثبت الخيارات في البيع وتثبت في الحقوق تثبت في المعاطاة لأنها بيع وعام. والله نعش شنو قال هنا في الفقرة رقم 12 وهي تجري المعاطاة في جميع المعاملات. شنو هذا المقصود بالمعاملات؟ وإيقاع، حتى الإيقاع يعني المعاملة أعم من الحقوق، المعاملات والإيقاع. يقول تجري احنا ما جبنا بالتفصيل سوى نفس الدليل. يقول الشيخ المصنف وأما جريانها في جميع المعاملات فلأنه شوين تقول هذه هنا أبو كلام هل إن المعاطاة تختص بالمعاملات البيعية أو أنها تجري في جميع العقود والإيقاعات؟ يوجد كلام تفصيل عند العلماء، إذا أحببتم أن تراجعوا هذا المبحث راجعوه في التنقيح على المكاتب جزء 36 الصفحة 152 طبعا موجود في المكاتب أيضا في شروح المكاتب بعنوان التنبيهات التنبيه الخامس هناك صفحة 152 في التنبيه. قد يقال باختصاص المعاطاة بالبيع وعدم جريانها في غيره من العقود فضلا عن إيقاعها، قد يقال بذلك. لماذا؟ لتوهم أن الدليل على مشروعية المعاطاة منحصر بالسيرة والإجماع، والسيرة والإجماع ثابتان في البيع، أو نقول أنهما دليل لقوي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أن السيرة قائمة في صحة المعاطاة في البيع، قد يقال ذلك. لكن الذي ينبغي أن يقال كما يعبر السيد الخوئي رحمة الله عليه أن نقول إن قلنا بتقوم العقد باللفظ العقد معنى العقد يتقوم باللفظ وكأن العقد غير اللفظي أو المعاملة غير اللفظية أو التعاطي غير اللفظي لا يصدق عليها أنه عقد، فمن الواضح جدا بعد لا تجري المعاطاة لا في الحقوق فضلا عن الإيقاع. لكننا عرفنا أن الإنشاء شنو المطلوب بالعقود؟ إنشاء. شنو المطلوب بالإيقاعات؟ إنشاء. عرفنا أن الإنشاء ما هو مرارا ذكرنا عبارة عن إبراز الاعتبار النفساني بمبرز سواء كان المبرز قولا أو كان فعلا، بل ولو لم يكن فعلا خارجيا كما لو كان كتابة أو إشارة. وعلى هذا الأساس نقول تجري المعاطاة في جميع العقود وحتى الإيقاعات إلا ما تبع ثبت الدليل على عدم صحة وقوع المعاضاة به، الدليل الخاص كما في مسألة النكاح وكما في مسألة الطلاق، لأنه ثبت اشتراط اللفظ. توجد رواية مثلا تعبر في الزواج، إذا قالت نعم فجازة، مضمون الرواية إذا قالت نعم، وفهمنا أنه الحكم بالجواز موضوعه القول نعم، فكأن موضوع اللفظ. وكذلك الروايات التي دلت على أنه يفترض في صيغة الطلاق أن تكون بصيغة أنت طالق أو هي زوجتي طالق، هذا دليل خاص وليس لا يشير إلى عمومية أن المعاضاة لا تجري في الإيقاعات. وخلينا نقرأ عبارة قال: وأما جريانها في جميع المعاملات فلأنه بعدما كانت، يا هي كانت المعاضاة، مصداقا حقيقيا لكل فرد من أفراد المعاملات. ليش مصداق حقيقي؟ لأن المطلوب في المعاملة شنو؟ اعتبار، إبراز الاعتبار من الثاني بمفرد، سواء كان فعلا أو قولا. قال: فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة، فيشملها إطلاق دليل إمضاء تلك المعاملة وأحكام تلك المعاملة، مشمولة بذلك الإطلاق. اللي المعاملة التي مثلا قرض أو هبة، ليس بيع أو إيقاع في غير ما دل الدليل على خروجه بالدليل الخاص أنه يشترط فيه الله. هذا ناس في مكانه، إذا عملنا برأي المشهور على أنه يشترط اللفظ، يعني البعض لا يرى أن اشتراط اللفظ فقط في النكاح والطلاق والعهد والنذر، والعهد والنذر واليمين. نعم صح صح، لا وايد بقص وايد. على كل حال بمستوى القاعدة هذا، على مستوى القاعدة نجي نتخلى عن هذه القاعدة في الإيقاعات لأنه يلزم منه تقصد أكثر، بس هناك كنا نثبت إحنا إنه فعلا أكثر، يعني هذا صرنا نقاط صغروية من الآن نسلم في مستوى القاعدة. طيب احنا عندنا على رأينا بأنها تفيد الملك في البيع، أو إذا لم في البيع تفيد الملك مصداق حقيقي، أما في بعض المعاملات قد لا تكون مصداق شرعي، مصداق حرفي. قال: وأما وجه استثناء ما ذكر، شنو قال بالفقرة رقم 13؟ قال: إلا ما خرج بالدليل كالنكاح والطلاق والنذر واليمين وطبعا والعهد. قال: وأما وجه استثناء ما ذكر فللدليل الخاص الدال على اعتبار اللفظ في كل واحد منهما، منها حسب ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى. في لطيف استدلال لأحد الفقهاء يقول: إحنا حتى ما نحتاج الدليل الخاص في النكاح، دائما قوسين نجد الآن في دنيا، يقول ما نحتاج الدليل في النكاح لأنه النكاح يقابل التفاح. الآن كيف يمكن أن يقال بالمعاضاة يصح النكاح حتى لو لم نقل باشتراط الله؟ كيف؟ لازم بالمجامعة، والمجامعة لابد أن تكون عن زوجية، إذا لم تكن عن زوجية فهي زنا. فكيف يمكن بالفعل؟ كيف يمكن أن يكون النكاح بالفعل؟ النكاح بالفعل يعني مجامعة، وإحنا حصلت هذه المجامعة لا عن زواج. واضح لكم الفكرة؟ جيد، بالفعل قصد وفعل. فمتى تتحقق المعاضاة؟ جاوبني، متى تتحقق الزواج؟ بالفعل. الفعل لابد أن يكون مسبوقا بزوجية، هذا الفعل خاص هنا في النكاح. مبرز شنو؟ مبرز لأي شيء؟ فإذا لم تتحقق الزوجية الا بعد القاض والمبرز. منو قال؟ احنا ما قلنا شيء. احنا قلنا شنو؟ قلنا المعاطاه تتحقق متى؟ تتحقق باعتبار ومبرز لهذا الاعتبار. فهنا المبرز لهذا الاعتبار وهو قصد الزواج ما هو؟ فعل المجامعه. وفعل المجامعه لابد ان يكون مسبوقا بالزوجية. شنو مثلا؟ هو هذا ردنا. سيد القوي رحمه الله عليه يقول لا، النكاح المعاطي لا ينحصر بفعل المجامعه بالاشاره، فعل مبرز بالاشاره ليس بالفعل الخارجي فقط، يكفي الاشاره. واذا لم تقل بالاشاره بالكتابه فهذه ليست فعلا خارجيا. سامعين بعد ذاك عرس او زوجة الاخرى سامعين بالقصة معروفة يعني ما تعرفونها؟ سولفها بس بعد التنسيق. زين، شروط المتعاقدين نقرا المتن. قال يلزم في المتعاقدين البلوغ. معنى التفصيل عند الفقهاء. التفصيل يقول مرة نتكلم عن مال الصبي ومرة نتكلم عن المال لغيره ومرة نتكلم عن أن الصبي هو الذي يجري المعاملة وأخرى يجري المعاملة حتى بنحو الوكالة لكن هو الذي يجري. حتى أوضح بالعبارة. ومرة نتكلم عن كون آلة ليس وكيلا بحيث له الإمضاء والنفوذ، مجرد آلة، قل كذا يقول كذا، افعل كذا يفعل كذا. هذا تفصيل. هذا عند قال البلوغ، حط عليه رقم واحد، يلزم في المتعاقدين البلوغ. إذا لم يكن دورهما، دور من؟ المتعاقدين، دور الآلة شنو دور الآلة يعني؟ شنو دور الآلة؟ يعني دير بالكم مو وكيل، مو وكيل. الوكيل مو دوره دور الآلة. يوم إذا الأب أنطى وكالة لابنه أنت وكيلي وذاك يبيع ويمضي ويرفع، هذا مو دور الآلة. دور الآلة يعني لا دور له أصلا، لا يمضي ولا يبيع، غايتها أعطيني فلان أو قل لفلان بعتك. واضح؟ الدور آل. طيب هسه يجينا ان شاء الله بالاستدلال. والقرض، هاي ثلاث حطوا عليه والقرض. فاذا انا قلت لك بالدرس بعتك هذا الكتاب بدرهم، مو جيب الدرهم برا الدرس وتقول لي يلا بيعني الكتاب، ما قاصد، انا قاصد المثال، هاي المثاليه انا قلت. واضح الفكره؟ فلا بد من القرض. ولذلك الجماعه ما ادري شلون يصححون، يعني الواحد ياخذ له ما ادري يعني صفحه فقهي ما اعرف شلون بدون هذا القرض. هو يقصد القرض ويسميه بيعا، كيفينج. هو يقصد القرض، انطيني 10 اوراق الان سعرها 1,200,000 مليونين، وانا ما قاصد بيع شراء العشرة اوراق، مو عندي حاجه حقيقيه للعشرة اوراق، اما اخذها اصرف من اهلي. انا قصدي الحقيقه القرض، هذا يحتاج الى مراجعه وتامل كبير ثقيل. طبعا لسنا بفقهاء لكن عيال يعني نناقش ولو بسوء ادب مع الفقهاء. قال والعقل. اربعه، العقل قد يكون جنون ادواري وقد يكون جنون اطباقي، سواء كان جنون اطباقيا او ادواريا على الجنون، يعني حتى الادواري على الجنون لا يصح عقله. والاختيار، هذا شوي بتفصيل غير واضح عند الأخوة، أسأل فيه كثيرا. شنو المقصود بالاختيار؟ يعني مقابل الإكراه، شنو المقصود بالإكراه؟ ترى الإكراه غير الاضطرار. يعني يجي واحد يوقف على راسك بمسدس يقول لك إلا تبيعني بيتي، هذا إكراه. ومرة يجي الظالم يريد منك فلوس، بالنتيجة أنت مضطر لبيع البيت لتعطي للظالم، هذا لا يسمى، هذا أنت اختاريت هنا خيار لدفع مفسدة أكبر، هذا يسمى مضطر ولا يسمى مكره. هنا كيف يقولون انه مثل هذا البيع باطل لو مو باطل. خلنا نشوف انه المضطر حينما ننفي عنه الاحكام شنو يعني هذا ننفي عنه صحة البيع. يقولون هناك النفي نفي الحكم عن المضطر امتناني. جينا ان شاء الله للامتنان وهذا خلاف الامتنان. اقول له لا خلي الظالم يكتلك لك بيع بيتك وبيت بيع بيتك لا تترتب عليه الحساب. هذا خلاف الامتنان واضح. بينما المكره الذي يضع الظالم المسدس على رأسه يقول بيعني البيت او بيعني البستان كما فعل خير الله طفاح وامثاله بالاكراه هذا لا من الامتنان ان نقول له هذا البيع لا يترتب عليه الاثر حتى يبقى على ملكه. واضح لكم الفكره. قال ومالكيه التصرف. شوف الشيخ المصنف تعبير دقيق قال والملك لان قبل مرات الوكيل يمضي العقد وهو ليس مالكا. مالكيه التصرف هاي تتعب عليه بان يكون العقد مالكا او وكيلا عنه عن المالك او وليا عليه مثل ما الصبي عند اموال والولي هو الذي يجري المعاملات وليس بممنوع التصرف لسفه او فلل. واضح لكم السفهي التصرفات السفهيه فد واحد يبيع بيته مثلا بدينار تصرف سفهي او يهب هبه كبيره لا تناسب شانه تصرف سفهي هذا يفجر عليه والمفلس ايضا يفجر عليه لتقسيم تركته او امواله بين الديان بحسب هناك طريقه التقسيم المعروفه بالفقه. طيب والا كان العقد فضوليا. هنا بعد هذا المبحث من الطف الابحاث بالمكاتب من نسخ بالفقره هذه فقره رقم 6 هنا نبحث في العقد الفضولي. تعرفون اقوى بحثين في مكاتب الشيخ الاعظم هم المعاطاه والعقد الفضولي. المعاطاه الان اخذنا الفكره العامه عنها وان شاء الله ندخل في هذا البحث بالعقد الفضولي. قال والا كان العقد فضوليا تتوقف صحته على الاجازه. يا اجازه اجازه المالك سبعة والقول ببطلانه ببطلان من العقد الفضولي ضعيف ثمانية حتى مع فرض منع المالك مسبقا. حتى بعدين نجي ليش تسعة او فرض بيع الفضولي لنفسه. ليه مثل الفضولي يبيع لنفسه شنو يعني انا غاصب مرة قد واحد يبيع حاجة واحد يبيع حائله انا ما يحفظ الغاصب غايتها باع بغير اذنه ومرة لا باع لنفسه يعني شنو يعني غاصب يعني اخذ الشيء ويريد يبيع لنفسه يعني غاصب حتى لو كان غاصبا يعني. عشرة وفي كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف. شنو إجازة كاشفة أو ناقلة بشكل مبسط يعني الآن باع الفضولي وبعد أسبوع أجاز المالك يقولون هذه الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حينه أو ناقلة يعني تترتب الآثار من حين الإجازة وتوجد ثمرات على ذلك من الثمرات. إنما إذا كانت الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حينه يعني من حين عقد الفضولي فنماء المبيع علما للمشتري ونماء الثمن للبائع. وإذا كانت الإجازة ناقلة بمعنى الآن تترتب آثار النقل والانتقال عليها من حين إجازة المالك والعقد قبل إجازة المالك لم يكن صحيحا حينئذ شنو؟ النماء نماء الباء المثمن علما لنفس الباء والنماء الثمن لنفس المشتري يعني كل من يرجع نماء ال. قال وتظهر 11 هاي وتظهر الثمرة في موارد والمستند في ذلك إلى السبت إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. أحد الأخوة طلب من عندي بعض الأخوة طلبوا أنه نتكلم في شيء في وفاة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وانا ما متهيئ ان اتكلم في حضرة هذا العظيم ولا في حضراتكم لكن اتكلم عن تجربة شخصية في التعامل مع المناسبة. لابد ان نفكر في فلسفة المناسبة فلسفة الذكرى هذه مهمة جدا تتعلق يعني ترتبط هذه المسألة بنوايانا وترتبط بما نحصله من ثمرات من المناسبة. شنو ليش نقيم المناسبة؟ لماذا نقيم المناسبة؟
اي مناسبة، سواء كانت مناسبة حزن بالنسبة لاستشهاد الرسولي او امير المؤمنين او الامام الحسين وصاحب الذكرى الامام الصادق وما الى ذلك، او مناسبات فرح، لماذا نقيم هذه المناسبات؟ هل من المعقول ان اقامة هذه المناسبات مثلا لمجرد الحزن او لمجرد الفرح؟ هذا ليس معقولا. او ان المناسبة تقام لكي نحصل على الثواب من اقامتها، هذا وان كان هدفا نبيلا لكن ليس معقولا ان هذه المناسبات تقام لمجرد الحصول على الثواب، ليس ذلك معقولا. من الواضح جدا ان اقامة المناسبة لها فلسفة ولها فائدة، هي ان نستقرأ سلوكيات هؤلاء العظماء في هذه المناسبة لنحاول قدر الإمكان من تطبيق ما نستطيع تطبيقه في حياتنا وفي سلوكنا. هذه نستلهم المفاهيم الفكرية والمعنوية من الموقف، من الثورة أو من الصمت أو من القعود حتى نستفيد منه في حياتنا. بعبارة أخرى نستجلب ذلك التأريخ ونقف أمامه، نقف أمامه موقف التلميذ مو موقف الأستاذ، مو موقف أنا عندي جملة من المفاهيم وأبحث عن مبررات في هذا الموقف وذاك الموقف. يعني اللي يريد يسكت ويخضع عن الظلم والطغيان يقول أنا حسني، واللي يريد يثور عند مزاج الثورة يقول أنا حسيني. هذا التقاطية في قراءة أصحاب الذكرى العظماء من أهل بيت العظمى، هذه التقاطية. الصحيح أنا لدي مشكلة فكرية مفاهيمية سلوكية وأقف موقف التلميذ أمام هذا السلوك، أمام هذا السلوك العظيم لهؤلاء العظماء، وأحاول فعلا أن أجد الجواب. وعندما أبحث فعلا عن إجابة الجواب لا عن جلب ما يبرر لي خنوعي وخضوعي وسكوتي أو انهزاميتي أو سلوكي السيء، إذا شيء أفعل الله لا يوفقني، الله ما يوفق هكذا، الله يوفقني حينما أقف موقف التلميذ أمام هذه السلوكيات العظيمة. إذا عرفنا هذا أتمنى نصيحة قوية، ما بدي أخذ موقف الوعظ، أنه في هذه المناسبات نمارس قضية عملية، أنه نستجلب مفهوم ونحاول نطبقه في سلوك، أو نستجلب رواية ونحاول أن نطبقها في سلوك، نقرأ في قصة معينة من صاحب الذكرى ويعني نحاول أن نستقرأها في سلوكنا إلى المناسبة الأخرى، إلى أي مناسبة قادمة. يعني نحاول ولو جزئيا، تدرون إحنا منشغلين يعني في ضغم الحياة، في ضغط الحياة، في الفخ، في الأصول، فماكو مشكلة الآن نقرأ حديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، حديث واحد ولو، ونحاول هذا الحديث بمفهوم سلوكي، بمفهوم أخلاقي، أي مفهوم فكري، ونحاول أن يكون لنا شعار في حياتنا إلى حين المناسبة القادمة. بالمناسبة القادمة أيضا نستجلب مفهوما فكريا يعني سلوكيا أخلاقيا، ونحاول أن نطبقه في سلوك. نطلع بعد عدة مناسبات بحصيلة جملة من الأفكار والمفاهيم تنطلق من شعارات أطلقها الأئمة، جملة من مفاهيمنا وشعاراتنا وسلوكياتنا وتطبيقاتنا تكون منطلقة من سلوكيات ومفاهيم وشعارات منطلقة عند الأئمة أو موجودة عند الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه نصيحة قوية، دعوني أقول هي تفكير بصوت مسموع، أنه هذه المناسبة نستغلها على الأقل أنه نستنبط رواية، نستنبط قصة، ونحاول تطبيق هذه القصة في حياة. إذا أردنا نطبق تطبيقا بسيطا على ما في ذهن القاصر الآن، تطبيقا بسيطا لذلك، نقول في رواية تنسب إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لما ينزع ذاك الشيعي من شتيمة الناس له أو إهانة الناس له، أو تعرفون أنتم الشيعي كان يحب أن يقال أنه زنديق ولا يقال أنه شيعي، كما أنه الآن أو مرت علينا أنه الإنسان يتمنى أن يقال عنه أنه غير متدين ولا يقال أنه متدين، قصص كثيرة مرت علينا، والآن ربما احنا في عودة لهذه القصص التي مرت والتي جربناها، وأنا عايش في الثمانينات وفي أواخر السبعينات. الإمام صادق عليه الصلاة والسلام يقول له: أنتم سامعين الرواية كناقل التمر إلى هجر، لكن أردت أطبق على المفهوم اللي قلته. يقول الإمام لصاحبه: ما يضرك أن تكون في يدك لؤلؤة يقول الناس عنها أنها حصى، وما ينفعك أن تكون في يدك حصى يقول الناس عنها أنها لؤلؤة. كثير من عندنا الآن عند جملة من المبادئ والمفاهيم يبدأ يتنازل عنها لأن الآخرين لا يرون، وكثير من عندنا فارغ المضمون لكن مبجل لهذا الامتياز أو ذاك، وهو فرح بذلك لأن الآخرين يرون أن بيديه لؤلؤة. الإنسان خلي يصدق هذه الفكرة في جلوسه، أنا اللي بإيدي مقتنع أنه يوصلني للجنة، مقتنع أنه بيني وبين الله معذر شرعي لي، فليقول الآخرون أنه حافظ. هذه الأولى لابد أن أتمسك فيها. ما العلاقة بتشويشات المحبين أو تشويشات المقربين أو مقولات الآخرين؟ أنا بيدي لؤلؤة أحافظ عليها، هذه اللؤلؤة أنا أفتحها طبعا، أنا أضجها، لا أكون معاندا، لا أتكلم عن الناس، أنقح هذه اللؤلؤة، أنضج هذه اللؤلؤة، يعني أفكر بأنه فعلا هذه اللؤلؤة، إذا كانت لؤلؤة أتمسك فيها، وليقل الآخرون ما يقولوا وليشربوا ما يقولوا. وإذا كانت بيدي أنا أعرف نفسي حطاء فلا يضرني قول الآخرين بأن في يدي لؤلؤة، أنا عالم، أنا مبجل، أنا مقدس، وأنا أعرف نفسي أنا فارغ منهم. حينئذ لا يفترض أن أفترض بذلك أبدا، يفترض أنه أو أصلح نفسي، يفترض أن أعالج نفسي، يفترض أن أتعامل مع نفسي بما أعرفه، يعني لا يفترض أنه ما بيدي حفاظ وإن كان الآخرون يقولون عنها أنها لؤلؤة. ولذلك أكو حديث يشبه هذا الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: ليس بعاقل من انزعج من كلام الزور فيه، وليس بحكيم من اختر بمدح الجاهل فيه. هذه نفس المعنى ينطلق بها نفس المبنى، انت تسير على حق هتنزعج من قول الزور، خلي يصير قول الزور لك منبه حتى تصلح، لعله اكو ثغرات في مسيرتك، لا بس خلي يصير نقد الاخرين لك منبه، يعني مو تخلي نفسك متكبر على سماع قول الاخرين، لكن لا تنزعج ما دمت انت على حق. وايضا لا تختر اذا كنت حكيما، لست بحكيم اذا اخترت اذا اخترت بمدح الجاهلين، لانه مدح الجاهل لا ينفعك بشيء. اعتذر ما متهيئ اتكلم بحضراتكم، لكن احببت ان احصل على شيء من الثواب في هذه الذكره، وانبه على هذه التجربه السلوكيه البسيطه للاخوه. صلوا على محمد وعلى اله وصحبه.